بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم، كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن، أبين وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه. وقال سفيان الثوري عن حصين عن مجاهد عن جنادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم، فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك، وقرأ: يسعى نورهم بين أيديهم. وقال الضحاك: ليس لأحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن في قوله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم، يعني على الصراط. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب قال: أخبرنا عمي عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال له رجل: يا نبي الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال: أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وذريتهم. وقوله تعالى: وبأيمانهم، قال الضحاك: أي وبأيمانهم كتبهم، كما قال: فمن أوتي كتابه بيمينه. وقوله تعالى: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي يقال لهم: بشراكم اليوم جنات، أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. وقوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفظيعة، وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبده بن سليمان قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا صفوان بن عامر قال حدثني سليم بن عامر قال خرجنا على جنازه في باب دمشق ومعنا ابو امامه الباهلي، فلما صلى على الجنازه واخذوا في دفنها قال ابو امامه: ايها الناس، انكم قد اصبحتم وامسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون ان تظعنوا منه الى منزل اخر، وهو هذا يشير إلى القبر، بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله، تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله، فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا، وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه، قال: أو كظلمات في بحر اللجي، إلى قوله: فما له من نور، فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى بنور البصير، ويقول المنافقون للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين، حيث قال: يخادعون الله وهو خادعهم، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليه، وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية. يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز الله بينه بين
بين
والمؤمن
المؤمن
المنافق.
والمنافقين.
عندي إضافة يعني. ويميز الله بين المؤمن والمنافق. ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حيوة قال حدثنا أرطاة بن المنذر قال حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال: تبعث ظلمة يوم القيامة، فما من مؤمن ولا كافر يرى كفة حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم، فيتبعهم المنافقون فيقولون: انظرونا نقتبس من نوركم. وقال العفي والضحاك وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه، وكان النور دليلا من الله إلى الجنة، فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم، فأظلم الله على المنافقين، فقالوا حينئذ: انظرونا نقتبس من نوركم، فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسن بن علويه القطان قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده، وأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا، فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. وقوله: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، قال الحسن وقتادة: هو حائط بين الجنة والنار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الذي قال الله تعالى: وبينهما حجاب. وهكذا روي عن مجاهد رحمه الله وغير واحد، وهو الصحيح. باطنه فيه الرحمة أي الجنة وما فيها، وظاهره من قبله العذاب أي النار، قاله قتادة وابن زيد وغيرهما. قال ابن جرير: وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم. ثم قال: حدثنا ابن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عطية بن قيس عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور الذي ذكر الله في القرآن فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هو السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم. ثم روي عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن حسين زين العابدين نحو ذلك. وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك، لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن، هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم. فإن الجنة في السماوات في أعلى عليين، والنار في الدركات أسفل سافلين. وقول كعب الأحبار إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد، فهذا من إسرائيلياته وترهاته، وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب، كما كانوا في دار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين، أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات. قالوا بلى، أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين بلى قد كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. قال بعض السلف أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات، وتربصتم أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت. وقال قتالة وتربصتم بالحق وأهله، وارتبتم أي بالبعث بعد الموت، وغرتكم الأماني أي قلتم سيغفر لنا، وقيل غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، أي ما زلتم في هذا حتى جاء الموت
أي قلتم
وغركم.
سيغفر لنا وقيل غرتكم الدنيا.
نعم،
ماذا عندك؟
عندي كذلك أيضا سيد.
نعم.
هي تفسير ثاني لقوله وغرتكم الأماني، صحيح سيدنا؟
أيوة نعم. قلتم سيغفر لنا وقيل غرتكم الدنيا.
نعم، أحسن الله إليكم. أي
أهلاً.
قلتم سيغفر لنا وقيل غرتكم الدنيا حتى جاء أمر الله، أي ما زلتم في هذا حتى جاء الموت وغركم بالله الغرور أي الشيطان. قال قتادة كانوا على خدعة من الشيطان، والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. ومعنى هذا الكلام بالمؤمنين للمنافقين إنكم كنتم معنا، أي بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك، فكنتم تراءون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. قال مجاهد كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم، وكانوا معهم أمواتا ويعطون النوم جميعا
أظنها
يوم القيامة.
يناكحونهم ويعينونهم ويعاشرونهم، لأنها كلها أفعال ظاهرها أنهم منهم،
نعم،
فبدل ويغشونهم هي عندي في نسخة تانية تبقى ويعينونهم.
أحسن الله إليكم. قال مجاهد كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويعينونهم ويعاشرونهم، وكانوا معهم أمواتا ويعطون النور جميعا يوم القيامة، ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور، ويماز بينهم حينئذ. وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله به عنهم، حيث يقول وهو أصدق القائلين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم التوبيخ، ثم قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال تعالى ها هنا اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. وقوله مأواكم النار أي هي مصيركم وإليها منقلبكم، وقوله هي مولاكم أي هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول الله تعالى: أما آن للمنافقين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله بن مبارك: حدثنا صالح بن المري عن قتادة عن ابن عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية. رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن حسين المروزي عن ابن المبارك به. ثم قال هو ومسلم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال يعني الليث عن عمرو بن عبد الله عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية، إلا 4 سنين. كذا رواه مسلم في آخر الكتاب. أخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب به. وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حزم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مثله، فجعله من مسند ابن الزبير. لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن يعقوب عن ابي حازم عن عامر عن ابن الزبير عن ابن مسعود فذكره. وقال سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم قال: مل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فانزل الله تعالى: نحن نقص عليك احسن القصص. قال: ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فانزل الله تعالى: الله نزل احسن الحديث. ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقال قتادة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. وقوله: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة، وقلدوا الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم، فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. وكثير منهم فاسقون، أي في الأعمال، فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة، كما قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أي فسدت قلوبهم فقست، وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثنا حجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري قال: حدثنا عبد الله
عندي
بن مسعود
عميلة
حديثا.
مباشرة بدون أبي. نعم نعم
نعم،
نعم
أحسن الله عليكم. قال: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثا ما سمعت أعجب إلي منه، إلا شيئا من كتاب الله أو شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من
أظن
شهواتهم.
وصلته الكلام كله عن الإيه؟ استهوى، استحلى، استلذ.
نعم،
والله أعلم. نعم.
بسم الله عليكم.
نعم جميل.
وكان الحق يحول بينهم بين كثير من شهواتهم، فقالوا: تعالوا ندعو بني إسرائيل إلى كتابنا هذا، فمن تابعنا عليه تركناه، ومن كره أن يتابعنا قتلناه. ففعلوا ذلك، وكان فيهم رجل فقيه، فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله، فكتبه في شيء لطيف ثم أدرجه فجعله في قرن، ثم علق ذلك القرن في عنقه. فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل، فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم. فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس، وإن أبى فاقتلوه. فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما في كتابنا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه علي. فعرضوه عليه إلى آخره، ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: نعم، آمنت بما في هذا. وأشار بيده للقرن فتركوه، فلما مات نبشوه فوجدوه متعلقا ذلك القرن، فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله. فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء، ما كنا نسمع هذا، أصابه فتنة. فافترقت بنو إسرائيل على 72 ملة، وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن. قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بكم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أمورا تنكرونها لا تستطيعون لها غيرا، فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. وقال أبو جعفر الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله، هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله: هلك
طبعا
من لم
هنا
يعرف قلبه.
فيحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره، والكراهية لها صفة كما ذكر الله تبارك وتعالى في أكل الميت: إلا ما اضطررتم إليه. فيعلم من أن الإنسان يأكل الميت وهو يشمئز وهو كاره وهو ساخط غير باغ ولا عاد، أما أنه يتناول ما أكره عليه فيحسنه ويزينه ويدعو إليه ويحببه ويرغب فيه ويشرحه شرحا يجعل الناس تقبل عليه كما لم تكن لتقبل عليه لولا كلام سمعوه منه، فلا شك أن هذا ليس من علامات الإكراه. المكره مكره ويظهر للناس أنه مكره، واضح؟ كمثل ما قالوا في: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. من علامات الإنكار بالقلب أن يفارق المكان الذي تحصل فيه المعصية متى استطاع، أو على الأقل يظهر عليه علامات الاستياء أو لا تظهر عليه علامات الفرحة، وهكذا. فيبقى إيه؟ مضطر مكره، واضح عليه الاضطرار، واضح عليه الإكراه. هذا
أحسن
لو
الله
سلمنا
إليكم.
يعني بأنه كما يقول بعض العلماء، يقول في الإيه: النقوص والإدبار في الدعاة كثير وفي العلماء قليل أو نادر، فما يجوز للدعاة لا يجوز للعلماء، كما قلنا قبل هذا في الإيه؟ في قصة أبي مسهر يعني. نعم.
أحسن الله إليكم.
أبنى.
وقال أبو جعفر الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله، هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله: هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه
يا عبد
منكرا.
الله، هو بيتكلم ابن مسعود بقى.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من بين أيديهم وأرجلهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم،
مثل
وقالوا:
هذا
نعرض عليك.
استحدثه ألسنتهم.
نعم، أحسن الله إليكم. واستحلته ألسنتهم وقالوا: نعرض على بني إسرائيل هذا الكتاب، فمن آمن به تركناه ومن كفر به قتلناه. قال: فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن، ثم جعل القرن بين فندوتيه. فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به. ويومئ إلى القرن بين فندوتيه: وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب؟ فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن. وقوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتها، ويهدي الحيارى بعد ضلتها، ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل، ويولج إليها النور بعدما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال، والمضل لمن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعال، وهو الحكم العدل في جميع الفعال، اللطيف الخبير الكبير المتعال. قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة: وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله، لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا. ولهذا قال: يضاعف لهم، أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها، ويزداد على ذلك إلى 700 ضعف أو فوق ذلك. ولهم أجر كريم، أي ثواب جزيل حسن، ومرجع صالح، ومآب كريم. وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذا تمام لجملة وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذه مفصولة، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال أبو الضحى: أولئك هم الصديقون، ثم استأنف الكلام فقال: والشهداء عند ربهم. وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله في قوله تعالى: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، قالهم ثلاثة أصناف، يعني المصدقين والصديقين والشهداء، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول
يعني
فأولئك مع الذين آمنوا.
المصدقين،
نعم، أحسن الله إليك.
إن المصدقين والمصدقات
نعم، أحسن الله إليك. قال لهم ثلاثة
والصديقين
أصناف.
أولئك هم الصديقون والشهداء. نعم، هذه الأصناف الثلاثة.
نعم، أحسن الله إليكم.
أهم.
قال لهم ثلاثة أصناف، يعني المصدقين والصديقين والشهداء، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ففرق بين الصديقين والشهداء، فدل على أنهما صنفان، ولا شك أن الصديق أعلى مقام من الشهيد، كما رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك به. وقال آخرون: بل المراد من قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء. حكاه ابن جرير عن مجاهد، ثم قال ابن جرير: حدثني صالح بن حرب أبو معمر قال حدثني إسماعيل بن يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مؤمن أمتي شهداء. قال: ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم. هذا حديث غريب. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، قال: يجيئون يوم القيامة معا كالإصبعين. وقوله: والشهداء عند ربهم، أي في جنات النعيم، كما جاء في الصحيحين: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك، نقتل كما فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال
صح.
إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقوله تعالى: لهم أجرهم ونورهم، أي لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ملهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة، رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل، فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلنسوة عمر، والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح، جاءه سهم غرب فقتله، فذاك في الدرجة الثانية، والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا
سهم
وآخر سيئا
غرب
لقي.
أو سهم غرب
نعم
يعني.
نعم أحسن الله إليكم. نعم، والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الرابعة. وهكذا رواه علي بن المديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة وقال: هذا إسناد مصري صالح. ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال: حسن غريب. وقوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لما ذكر السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم وبين حالهم.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين يا كوزي.
تفضل شيخ محمد.
حاضر يا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى. نبدأ القراءة من تفسير قول الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها: أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة
مهنا
وتفاخر، موهنا
نعم
يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها: إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينهم وتكاثر في الأموال والأولاد، إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث، وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس كما قال، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقوله: أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما، أي يصير يابسا متحطما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء، والإنسان كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف بهي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وينفد بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير، كما قال تعالى: الله خلقكم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، تحذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فقال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع فان غار، غار لمن ركن إليه، غار لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. قال ابن جرير: حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا المحاربي، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. انفرد بإخراج البخاري في الرقاق من حديث الثوري عن الأعمش به. ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات. فقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والمراد جنس السماء والأرض كما قال في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقال ها هنا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم. كما قدمنا في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: كما نصوم ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون وتدور كل صلاة 33. قال: فرجع فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال، فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي نفوسكم، إلا في كتاب أن نبرأها، أي قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: من قبل أن نبرأها عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها، كما قال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن فقال رجل: سأله عن قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فسألته عنها فقال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض في كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض، قال: هي السنون، يعني الجد، ولا في أنفسكم، يقول: الأوجاع والأمراض. قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكت قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عن الدرب. وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة وابن لبيعة قال: حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع عبد الرحمن الحبولي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله المقدير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد وثلاثتهم عن أبي هانئ به، وزاد بن وهب: وكان عرشه على الماء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله: إن ذلك على الله يسير، أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها، وكتابته لا طبق ما يوجد في حينها، سهل على الله عز وجل، لأنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقوله: كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أعلمكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم، فإنه لو قدر شيء لكان. ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم، ويقرأ آتاكم أي أعطاكم، وكلاهما متلازمان، أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم. لا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم، ويقرأ آتاكم أي
يقول
أعطاكم،
ابن كثير
وكلاهما آتاكم.
ويقرأ
نعم
آتاكم.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم، ويقرأ آتاكم أي
شايف يعني
أعطاكم،
بدنا
وكلاهما.
هي قراءات
نعم
قراءات
سيدنا،
من
اللهم صل على سيدنا محمد. أتاكم قراءة الإمام أبو عمر البصري،
نعم
والجمهور باقي القراء على آتاكم.
ولا تفرحوا بما أتاكم، هذه قراءة
نعم،
من؟
الإمام أبو عمرو البصري.
فقط.
نعم سيدنا، انفرد بها الإمام أبو عمرو.
إن كان كذلك فهذا موضع شاهد على أن ابن كثير يقرأ بهذه القراءة، أو هو الأصل في تفسيره.
نعم نعم لا الله أعلم، لكن هو الذي انفرد بها الإمام أبو عمرو يعني.
نعم
مر
كان
معنا
موضع
أيضا، مر معنا أيضا في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات، اللي قرأها الشيخ
نعم
سيف يعني. هذه قراءة
أيوة.
الإمام ابن كثير والإمام شعبة، وباقي القراء: إن المصدقين والمصدقات.
طب لحظة كده نرجع ليها.
نعم سيدي،
إن المصدقين، ابن كثير ما أشرش إلى الاختلاف في القراءات صح؟
لا لم يشر إليه. لا
لا بدي خارج المسألة.
نعم سيدي،
بيان منك يعني لمسألة ما فيه قراءة يعني.
نعم نعم سيدي.
تمام. نعم
نعم
جزاكم
سيدي،
الله
جزاكم
خير.
الله خيرا.
بشكركم.
حاضر. ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم، ويقرأ آتاكم أي أعطاكم، وكلاهما متلازمان، أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم، إنما هو عن قدر الله ورزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله أثرا وبطرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال
من
فخور،
الموافقون
أي
أيضا
مختال
ما
في
قالوا في قراءة البخاري، إن هو أيضا على قراءة أبي عمرو، وإن كان ظهر لنا من خلال القراءة في هدى الساري خلاف هذا، لكن أرجعناه لغاية ما نقرأ الفتح ونشوف إن شاء الله فيه يعني. نعم
نعم سيدي، صلى الله عليه.
أمين.
ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال في نفسه، متكبر فخور أي على غيره. وقال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن يجعل الفرح شكرا والحزن صبرا. ثم قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه، ومن يتولى أي عن أمر الله وطاعته، فإن الله هو الغني الحميد، كما قال موسى عليه السلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات، وأنزلنا معهم الكتاب وهو النقل المصدق والميزان وهو العدل، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة، كما قال: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وقال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال: والسماء رفعها على الميزان. ولهذا قال في هذه الآية: ليقوم الناس بالقسط، أي الحق والعدل، واتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس
وهو
وراءه.
النقل المصدق. تمشي المصدق يعني الشاهد لأولئك الرسل.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا يقول المؤمنون: إذا تبوأوا غرف الجنات والمنازل العاليات والسرر المصفوفات: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقل: هو أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة، سنة توحى إليه السور المكية، وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وتبيان ودلائل. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة، وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي الشامي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا قال تعالى: فيه بأس شديد، يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها، وما نافع للناس عيشهم كالسكات والفأس والقدوم من شيء، والإزميل والمجرافة والآلات التي يستعان بها في الحراسة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك. قال علباء بن أحمد عن عكرمة أن ابن عباس قال: 3 أشياء نزلت مع آدم: السندان والكلبتان والميقعة، يعني المطرقة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسله. إن الله قوي عزيز، أي هو قوي عزيز، ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس، وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض. قال سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آتيهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام ولم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته، كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. ولهذا قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه هم الحواريون رأفة ورحمة، أي رأفة وهي الخشية رحمة بالخلق. وقوله: ورهبانية ابتدعوها، ابتدعها أمة النصارى ما كتبناها عليهم، أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. وقوله: إلا ابتغاء رضوان الله، فيه قولان: أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله، قال سعيد بن جبير وقتادة،
وله
والآخر نعم سيدنا، قاله سعيد بن جبير وقتاده والآخر ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. وقوله فما رعوها حق رعايتها أي فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين، أحدهما في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا اسحاق بن ابي حمزه ابو يعقوب الرازي حدثنا السندي ابن عبدويه حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن جده ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود، قلت لبيك يا رسول الله، قال: هل علمت ان بني اسرائيل افترقوا على 72 فرقه لم ينجو منها الا 3 فرق قامت بين الملوك والجبابره بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فدعت الى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت الجبابره فقتلت فصبرت ونجت، ثم قامت طائفه اخرى لم يكن لها قوه بالقتال فقامت بين الملوك والجبابره فدعوا الى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. واختاره ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال حدثنا يحيى بن ابي طالب حدثنا داود بن المحبب حدثنا الصائغ بن حزن حدثنا عقيل بن الجعدي عن ابي اسحاق الهمداني عن سويد بن غفله عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلف من كان قبلنا على 73 فرقه نجا منهم 3 وهلك سائرهم، وذكر نحو ما تقدم. وفيه: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم هم الذين آمنوا بي وصدقوني، وكثير منهم فاسقون هم الذين كذبوني وخالفوني. ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبر فإنه أحد الموضعين للحديث، ولكن قد أسنده أبو يعلى وسنده عن شيبان بن فروخ عن الصاعق بن حزم به مثل ذلك، فقوي الحديث من هذا الوجه. وقال ابن لين وابو عبد الرحمن النسائي واللفظ له: اخبرنا الحسين بن خليف حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراه والانجيل، فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراه والانجيل، فقيل لملوكهم: ما نجد شيئا اشد من شتم يشتمون هؤلاء من شتم يشتمون هؤلاء، انما انهم يقرؤون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذه الايات مع ما يعيبوننا به من اعمالنا في قراءاتهم، فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا، فدعهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها، فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا. فقال طائفة منهم: ابنوا له أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا
ابنوا
نرفع به
لنا
طعامنا وشرابنا. ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. وقالت طائفة: دعونا
فلا
نسيح في الأرض ونهيم فلا
دعونها فلا
نرد.
نرد عليه.
نعم سيدنا صلى الله عليكم، ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة: ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحفر الآبار ونحترس البقور فلا نرد عليكم ولا نمر بكم، وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم. ففعلوا ذلك، فأنزل الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان، ونسيح كما ساح فلان، ونتخذ دورا كما اتخذ فلان، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل، انحط منهم رجل من صومعته، وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه، فقال الله وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته. أجرين بإيمانهم بعيسى ابن مريم والتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم. قال: ويجعل لكم نورا تمشون به القرآن، واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لئلا يعلم أهل الكتاب الذين يتشبهون بكم ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا السياق فيه غرابة، وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخرين على غير هذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: الموصلي، حدثنا احمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن ابي العمياء ان سهل بن ابي امامه حدثه انه دخل هو وابوه، ان ابو انس بن مالك بالمدينه زمان عمر بن عبد العزيز وهو امير، وهو يصلي صلاه خفيفه كانها صلاه مسافر او قريبه منها، لما سلم قال يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء؟ أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة، وإنها صلاة رسول الله، وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ثم غدوا من الغد فقالوا: نركب فننظر ونعتبر، قال: نعم، فركبوا جميعا، فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها، فقالوا: تعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يضيء نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك ويكذبه، والعين والكف والقلم والجسد واللسان يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمر، حدثنا عبد الله، أخبرنا سفيان عن
حدثنا
زيد
معمر
العميري، حدثنا معمر، حدثنا عبد الله، أخبرنا
لكن
سفيان
هذا
عن زيد
صحيح،
العمي.
يعني ان الامام
يعمر،
احمد يقول حدثنا معمر، ربما، نعم ربما
نعم،
يعمر بقى.
هي عندنا يعمر، نعم.
نعم
قال الإمام أحمد: حدثنا يعمر، حدثنا عبد الله، أخبرنا سفيان عن زيد العمي، عن أبي إياس، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. روى الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن عبد الله بن المبارك به، ولفظه: لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا بن عياش، يعني إسماعيل، عن الحجاج بن مروان الكاعي وعقيل المدرك السلمي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. تفرد به أحمد. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين، كما في الآية التي في القصص، وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق موليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أخرجه في الصحيحين، ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما، وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي ضعفين، وزادهم ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة، ويغفر لكم، فضلهم بالنور والمغفرة. ورواه ابن جرير عنه. وهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار يهود: كم أفضل ما ضاعفت لكم حسنة؟ قال: كفل 350 حسنة. فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ذكر سعيد قول الله عز وجل: يؤتيكم كفلين من رحمته. قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك. رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذي عملتم؟ فغضبت النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء. قال أحمد: وحدثناه مؤمل عن سفيان عن عبد الله بن ابن عمر نحو حديث نافع عنه، انفرد بإخراجه البخاري، فرواه عن سليمان بن حرب عن حماد عن حماد عن أيوب عن نافع به، وعن قتيبة عن الليث عن نافع بمثله. وقال البخاري: حدثني محمد بن علي، حدثنا أبو أسامة عن دليل عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا في أجر الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكلوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور، انفرد به البخاري. ولهذا قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا على إعطاء ما منع الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال ابن جرير: لئلا يعلم، أي ليعلم، وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها لكي يعلم. وكذا حطان بن عبد الله وسعيد بن جبير قال ابن جرير: لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أوله وآخره جحد غير مصرح، فالسابق كقوله: من
وآخره
عجل لا
أو
تسأل.
آخره.
نعم، لا صلة، لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح، فالسابق كقوله: ما منعك ألا تسجد، وما يشعركم أنها، وقوله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وقوله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. نعم.
فلا هنا وهنا وهنا
نفس المعنى.
لئلا يعلم ليعلم ما منعك ألا تسجد، يعني أن تسجد،
نعم.
وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون. ولا هنا صفة. نعم، جزاكم الله خير. شيخ شريف،
عليكم السلام.
نعم سيدنا، نكمل إن شاء الله سيدنا.
أيوة نعم، إن شاء الله.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: تفسير سورة المجادلة، وهي مدنية. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع تقول، أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، فقال: وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة فذكره، وأخرجه النسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به. وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال: وزوجها أوس بن الصامت. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة: هو أوس بن الصامت، وكان أوس، نعم، وكان أوس امرأ به لمم، فكان إذا أخذه لمامه واشتد به يظاهر من امرأته، وإذا ذهب لم يقل شيئا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية. وهكذا روى هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا كان به لمم فذكر مثله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر رضي الله عنه يقال لها خولة بنت ثعلبة، وهو يسير مع الناس، فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلى أن تحضر صلاة فأصليها، ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد روي من غير هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر قال: المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامت، وأمها معاذة التي أنزل الله فيها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. صوابه خولة امرأة أوس بن الصامت. وقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. قال لي محمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن ابن عبد الله بن سلام عن خولة بنت ثعلبة قالت: نعم، قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت: قلت: كلا والذي نفس خوينا. قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فثبني وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست نعم، فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقي. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير، فاتقي الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إلى قوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مري فليعتق رقبه. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق؟ قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله إنه شيخ كبير، ما به من صيام؟ قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما لك عنده؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله، وأنا سأعينه بعرق آخر. قال: فقد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار به، وعنده خولة بنت ثعلبة، ويقال فيها خولة بنت مالك بن ثعلبة، وقد تصغر فيقال خويلة، ولا منافاة بين هذه الأقوال، فالأمر فيها قريب، والله أعلم. هذا هو الصحيح في نزول صدر هذه السورة. فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول، ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام، كما قال الإمام أحمد. حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. فبين هي السلام عليكم سيدنا
نضيف
أحسن الله عليكم سيدنا فأتابع في ذلك
يعني خوفا من أن أصيب في ليلتي شيئا، يعني الوقاية، فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار.
أحسن الله عليكم سيدنا فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا أقدر أن أنزع. فبينا هي تخدمني من الليل، إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت علي. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: نعم. قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمضي في حكم الله تعالى، فإني صابر له. قال: أعتق رقبة. قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أصبحت أملك غيرها. قال: فصم شهرين. قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فتصدق. فقلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا، ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدع نعم، فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجة، واختصره الترمذي وحسنه. وظاهر السياق، عفوا سيد،
نعم نعم،
بسم الله عليكم. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة، كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل. قال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس: أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك، فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أوسا ظاهر مني، وإن إن افترقنا هلكنا، وقد نثرت بطني منه. نعم، قالت: وقد نعم صلى الله عليه وسلم، وقد نثرت بطني منه. نعم، وقدمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكي، ولم يكن جاء في ذلك شيء، فأنزل الله
صحيح
مرة أخرى سيدنا،
وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته.
نعم حسن الله عليكم سيدنا، صحيح. وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكي، ولم يكن جاء في ذلك شيء، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى قوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقدر على رقبة تعتقها؟ قال: لا والله يا رسول الله ما أقدر عليها. قال: فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعتق عنه، ثم راجع أهله. رواه ابن جرير. ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه والله أعلم. فقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأتي قال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم. هكذا قال غير واحد من السلف. قال ابن جرير: حدثنا كريب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس، وكان تحته ابنة عم له يقال لها
أول من ظاهر في الإسلام أوس.
أحسن الله عليكم سيدنا. فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس، وكان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت ثعلبة، فظاهر منها فأسقط في يديه، وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي. وقالت له مثل ذلك. قال: فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة.
عندي النسخة مكتوب فيها إيه؟ وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت خويلد. فإحنا مر معنا في بداية الكلام يقول إيه: وعنده خولة بنت ثعلبة، ويقال فيها خولة بنت مالك بن ثعلبة، وقد تصغر فيقال خويلة. يعني هذه الأقوال كلها ليس فيها خويلد هذه، لا أدري كيف تركها المحقق هكذا اعتمادا يعني على موجودة في نسخة، وكان حقها أنها تكون في في الهامش.
أحسن الله لكم سيدنا. هنا أشار إليه في الهامش وقال والنسخة بنت خويلد وهو خطأ.
صحيح.
أحسن الله لكم سيدنا. نعم سيدنا. قال وقالت له مثل ذلك. قال فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه. فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء. نعم. فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال يا خويلة أبشري. قالت خيرا. قال فقرأ عليها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قالت وأي رقبة لنا والله ما يجد رقبة غيري. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتبعين. قالت والله لولا أن يشرب، نعم ولو والله لولا أنه يشرب في اليوم 3 مرات لذهب بصره. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قالت من أين، ما هي إلا أكلة إلى مثلها. قال فدعا بشطر وسق، نعم بشطر وسق 30 صاعا، والوسق نعم صلى الله عليكم سيدنا، بشطر نعم صلى الله عليكم سيدنا، بشطر وسق 30 صاعا. هكذا سيدنا.
يعني هو هذه جملة اعتراضية يعني يوضح بها الوسق. فقال إيه والوسق 60 صاعا، ويوضح بها شطر الوسق 30 صاعا. قال فدعا بشطر وسق 30 صاعا والوسق 60 صاعا.
نعم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله
خير. وهذا كله لعله من أحد الرواة يعني مدرج في الحديث. وأما الأصل في كلامها فدعا بشطر وسق فقال ليطعم 60 مسكينا وليراجع. يعني طبعا مش في حاجة إلى تفسير الوسق يعني.
نعم صلى الله عليكم سيدنا. قال فدعا بشطر وسق 30 صاعا والوسق 60 صاعا. فقال ليطعم 60 مسكينا وليراجعك. وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب، وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار، وكان ضرير نعم وكان ضرير البصر فقير سيء الخلق. وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قال أنت علي كظهر أمي، وكان لها منه عيل أو عيلان. فنازعته يوما في شيء فقال أنت علي كظهر أمي، فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي الله عنها، وعائشة تغسل شق رأسه صلى الله عليه وسلم، فقدمت عليه ومعها عيلها. فقالت
عيلها
صلى الله عليه وسلم نعم ومعها عيلها. فقالت يا رسول الله إن زوجي
وإن خفتم عائلة أن تعولوا
صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له سيء الخلق سيء الخلق، وإني نازعته في شيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي، ولم يرد به الطلاق، ولي منه عيل أو عيلان. فقال ما أعلمك إلا قد حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي نعم فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وأبى صبيي. قال ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر فدارت معها. فقالت
صبيتي عندي صبيتي.
نعم صلى الله عليه وسلم.
لكن أشكو إلى الله يعني شيئين، ما نزل بي هذا واحد، وأبى صبيتي تشكو زوجها يعني. نعم
صلى الله عليه
وسلم كما فهمت. اي نعم
صلى الله عليه وسلم. قال: ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر فدارت معها، فقالت: يا رسول الله، زوجي ضرير البصر فقير سيء الخلق، وإن لي منه.
فدارت معها، هذا كلام على الايه، على الالتفات يعني،
نعم
حكاية كلامها. نعم.
أحسن الله إليكم سيدي. نعم. قالت: وإن لي منه عيلا أو عيلين، وإني نازعته في شيء فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي، ولم يرد به الطلاق. قالت: فرفع إلي رأسه وقال: ما أعلمك إلا قد حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله.
حرمتي عندك إيه؟
نعم، هو ضبطها في الثانية حرمت، لكن في الأولى كانت حرمت. نعم،
نعم،
صلى الله
يعني
عليه وسلم.
ما من ريب أنهما واحد.
نعم،
لو كانت هذه تبقى هذه. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وقال: ما أعلمك إلا قد حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبي. ورأت عائشة وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير، فقالت لها: وراءك وراءك. فتنحت، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله. فلما انقطع
كتب
الوحي،
غشيانه، غين فتحة وشين فتحة.
نعم سيدنا،
نعم،
صلى الله عليكم سيدنا.
نعم.
قال، نعم، من أول. نعم. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله. فلما انقطع الوحي قال: يا عائشة، أين المرأة؟ فدعتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي فأتني بزوجك. فانطلقت تسعى فجاءت به، فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقير سيء الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أستعيذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني إذا لم آكل مرة والثلاث يكاد أن يعشو بصري. قال: أفتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، إلا أن تعينني. قال: فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطعم 60 مسكينا. قال: وحول الله الطلاق فجعله ظهارا. ورواه ابن جرير عن ابن المثنى عن عبد الأعلى عن داود قال: سمعت أبا العالية فذكر نحوه بأخصر من هذا السياق. وقال سعد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية، فوقت الله الإيلاء 4 أشهر وجعل في الظهار الكفارة. رواه ابن أبي حاتم بنحوه. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله: منكم، فالخطاب للمؤمنين، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. واستدل الجمهور عليه بقوله: من نسائهم، على أن الأمة لا ظهار منها،
عفوا،
صلى الله عليه وسلم، على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب.
لكن واستدل الجمهور عليه، هذه موجودة عندك كلمة عليه؟
نعم سيدنا،
تمام.
فلا مفهوم له. واستدل الجمهور عليه بقوله: من نسائهم. نعم. وقوله تعالى: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي لا تصير المرأة بقول الرجل: أنت عليك كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي، وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدته. ولهذا قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي كلاما فاحشا باطلا. وإن الله لعفو غفور، أي عما كان منكم من حال الجاهلية، أي عما كان منكم في حال الجاهلية، وهكذا أيضا عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم، كما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأتي: يا أختي، فقال أختك هي، فهذا إنكار، ولكن لم يحرمها عليه بمجرد
استنكار.
ذلك، لأنه لم يقصده، ولو قصده لحرمت عليه، لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله ثم يعودون لما قالوا، فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وهذا القول باطل، وهو اختيار ابن حزم وقول داود وحكاه أبو عمر ابن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال الإمام أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمساك، وعنه أنه
مجموعهما، يعني الجماع والإمساك.
أحسن الله عليكم.
وعنه أنه الجماع أي فقط.
أحسن الله عليكم سيدنا. وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك، وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة، وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء عن سعيد بن جبير: ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري: يعني الغشيان. وقال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج، وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من قبل أن نتماشى
وتمشي يغشى.
صلى الله عليه وسلم. وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من قبل أن يتماس، والمس النكاح. وكذا قال عطاء وزهري وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك، حتى تفعل ما نعم سيدنا.
رأيت خلخالها، هكذا مكتوبة؟
نعم سيدنا، كتبها هكذا.
تمام.
صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقرأها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح، ورواه أبو داود النسائي من حديث عكرمة مرسلا. قال النسائي: وهو أولى بالصواب. وقوله تعالى: فتحرير رقبة، أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماس. فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالأيمان. ضبطها هنا بالإيمان.
أيوة بالإيمان، يعني ليست رقبة مؤمنة يجزي فيها أي رقبة.
نعم نعم. صلى الله عليه
بخلاف يعني
وسلم.
ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة النساء، قال فتحرير رقبة مؤمنة.
أحسن الله عليكم سيدنا. فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلقها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب، وهو عتق الرقبة
الموجب.
أحسن الله عليك.
الموجب نعم.
لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة
الموجب
واعتض،
نعم كما قلت أنت.
نعم سيدنا. واعتض في ذلك بما رواه عن مالك بسندها عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة، وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. أثقلنا عليك سيدنا اليوم.
لا لا تمام إن شاء الله بقيت صحيح.
وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني تظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله من قبل أن يتماس؟ قال أعجبتني، قال أمسك حتى تكفر. ثم قال البزار لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا، وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه، روى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم، وفيه من الفقه أنه لم يأمر إلا بكفارة واحدة. وقوله تعالى ذلكم توعظون به أي تزجرون به، والله بما تعملون خبير أي خبير بما يصلحكم، عليم بأحوالكم. وقوله تعالى من لم يجد فصيام شهر متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقدمت الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جمع امرأته في رمضان، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي شرعنا هذا لهذا. وقوله تعالى وتلك حدود الله أي محارمه فلا تنتهكوها. وقوله تعالى وللكافرين عذاب أليم أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء، كلا ليس الأمر كما زعموا بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة.
نعم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.